أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحول إقام الصلاة وتوابع إقام الصلاة، النوافل من بعد الفرائض، النوافل من بعد الفرائض. وقد تناولنا من النوافل قدرا لا بأس به: سنن الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة. المؤكدة 12 ركعة على الأوسط. ما معنى على الأوسط؟ يعني ممكن يكون 10 وممكن يكون 14، والفرق هيبقى في سنة الظهر، ما بين انك تصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، او بتصلي قبل الظهر 4 وبعده ركعتين، او قبل الظهر 4 وبعده 4. هذه وجه الخلاف. سنة العصر غير مؤكدة، ركعتان او 4. سنة المغرب قبلية غير مؤكدة، بعدية مؤكدة. سنة العشاء القبلية غير مؤكدة، بعدية مؤكدة. وركعتا الفجر، سنة الفجر دي حاجة مستقلة لا تترك في سفر ولا حضر، مفروغ منها، دي اسمها الرواتب. غير الراتبة قيام ليل، وغير الراتبة ضحى. وعرفنا القيام الليل يبدأ من بعد العشاء وينتهي قبل الفجر، يبدأ بركعتين ويصل إلى ما شاء الله. صلاة الليل مثنى مثنى، أفضلها ما كانت 8 ركعات، ثم يوتر ب3 أو يوتر بركعة، وأن يجعل الوتر آخر صلاته على الأغلب الأعم. فإن أوتر قبل أن ينام ثم قام من الليل قبل الفجر بنصف ساعة فقدر له أن يصلي ركعتين فلا يعيد الوتر. ومسألة أنه يشفع الوتر وفك الوتر وحل الوتر والكلام ده موجود في كتب الفقه، أنت في غنى عنه. أنه إيه أوتر بركعة قبل ما ينام؟ طب ما إيه أول ما يجي عاوز يصلي قيام الليل أو التهجد في الثلث الآخر من الليل، طب يشفع الوتر بركعة؟ فما هو دوك وتر ده وتر، هي الركعة اللي قبل ما تنام وركعة بعد ما تصحى، أي بقى وشفع؟ لا، ده بقى وتران في ليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. فأنت تصلي ما شاء الله وتستغفر وكذا ويبقى أوتر. ربنا أكرمك وتعودت على أنك تصحى قبل الفجر بشوية، يبقى دايما خلي الوتر في الآخر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. حاجة تانية، والوتر يقضى لمن نام عن الوتر ثم استيقظ والفجر قد أذن له، قبل ما يدخل في سنة الفجر يروح قاضي الوتر ركعة واحدة، ما يقضيهوش 3، يقضي ركعة واحدة ويصلي سنة الفجر ويدخل في الفريضة. لسه ما أدركش ولا شيء من هذا، دخل على الفريضة مباشرة، يبقى هيقضي سنة الفجر وهيقضي الوتر. قالوا والوتر يمكن أن يقضى ما لم يأتي الزوال، يعني عنده وقت كمان يقضيه في وقت الضحى ما لم يحن إيه وقت الظهر، إنما بعد كده لا. ليه؟ لأنه يدخل في يوم، يعني هيبقى كأنه جمعه مع وتر اليوم اللي بدأ هذا. وفي البعض يعني آخره الفجر، آخره الفجر. ذكرنا احنا في باب النوافل غير الراتبة وغير الراتبة، ذكرنا حاجات قلنا بنقرأ عنها وبنسمع عنها احيانا بنعملها، اللي هي سنة صلاة الاستسقاء، صلاة الخسوف والكسوف، ذكرنا صلاة الحاجة لمن عنت له حاجة يصلي ركعتين ويدعي، صلاة التوبة لمن أذنب ذنبا فأراد أن يستغفر منه أن يتوب، صلاة الاستخارة ذكرتها لكم، لمن أراد أن يقضي أمرا يصلي ركعتين من غير الفريضة وبعدين يدعو بدعاء الاستخارة المعروف، وقلنا في باب السجدات سجود التلاوة 15 سجدة بعيدا عن خلاف المذاهب في سجدتين، يعني في اللي ما بيحسبش سجدة الحج الثانية وفي اللي ما يحسبش سجدة صاد، يقول لك دي ايه دي فخرنا راكعا او توبة نبي، على انه سيدنا عمر مرة قرأ صاد على المنبر فنزل وسجد، وثاني مرة قال توبة نبي ولم يسجد فاختلف فيها، يعني ما بيختلفوش الناس دول كده بالهوى. سجدة الشكر وسجدة التلاوة، وأشرنا إلى العيدين على أنه فرض كفاية أو سنة مؤكدة. كان بقينا في هذا الباب كنا نتكلم عن مسألتين، القنوت وسجود السهو. أكرر على القنوت كده بسرعة وبعدين أركز على سجود السهو إن شاء الله. السجود الأول القنوت هذا ينبغي أولا النطق به صحيحا، يعني ما ينفعش حد يقول لك القنوت أعوذ بالله، انقلب المعنى من القنوت اللي هو بالتاء المهموسة المرققة إلى القنوط اللي هو من رحمة الله والعياذ بالله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فالقنوط من رحمة الله والعياذ بالله كاليأس من روح الله كالأمن من مكر الله، هذه أمور مكفرة مش مكفرة للذنوب، تكفر صاحبها. قال صاحب الطحاوية والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام والعياذ بالله، فده تصويب يعني بس للفظ، يعني نقول القنوت وليس القنوط. والقنوت معناه طول الدعاء أو هو الدعاء، كما أنه يعني الطاعة أيضا في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الطاعة. القنوت بمعناه الفقهي دعاء في صلاة. احنا ربنا كرمنا واحنا أزهريين ونحن أزهريون، يعني أو لو قلنا احنا أزهري على الإضافة مثلا ولا على الاختصاص، إنه في الأزهر درسنا المذاهب شوية في عددية ثانوية الأزهر، أنا دارس المذهب الحنفي، فلما دخلنا الكلية بدنا ندرس فقه مقارن، فكان من ضمن فقه المقارن خدنا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن عبد البر، فكان يتكلم عن القنوت فأورد فيه نحوا من 12 قولا أو رأيا ولكل وجهته ودليله، على أن القنوت هذا مما ينبغي أن يكون فيه سعة وألا يختلف الناس عن فيه أو عنده، وما اختلافهم إلا لقصر في الفهم أو ضيق في العلم، إنما المسألة واسعة جدا. أنا من ساعة الطوفان الأقصى اعتبرناها نازلة شديدة، فبدأنا نقنط في الأوقات الخمس، والأصل في القنوت أنه في الأوقات الخمس للنوازل. احنا متعودين على حرب الساعات الستة والأيام الستة، وحرب تاخد لها في الشهر كم شوية صغيرين كده وتعدي، إنما دي شهر والتاني والتالت والرابع، الله إيه الحكاية. طبعا الناس كانوا يعني بيملوا منا في مسألة إن بنطمئن في الصلاة، وفي الأول كانوا متحمسين في القنوت، بس إيه حصل فتور، فبيت أقنط وأترك. ولما جيت هنا برضو صليت من غير قنوت، يعني مش كفاية بطمن في الصلاة شوية، كمان هقنط وطول على الناس، فليتهم بلحوا علي، ما بتقنطش ليه؟ والله أنا بقنط، أنا أصلا جاي لكم وأنا كنت بقنط، إنما أنا تارك القنوت عشان خايف على الناس التطويل. قال لا لا اقنط يا شيخ. فرحت أقنط، الناس استغربوا القنوت، اللي عارفين انه اما في الفجر بس، عارفينه انه في الوتر بس، في الجهرية بس، والشيخ ده سرية وجهرية واخد لي الخمس اوقات. فكثر التساؤل عن القنوت، لو كانوا بيقعدوا بيحضروا دروس علم نقعد نوضح لهم، انما ده بيسألوا من ورانا كده، مش بيسألوا الشيخ، ده بيسألوا بعض. هو بيقنط كده ليه؟ هو في حاجة اسمها كده على طول؟ هو مش عارف ايه؟ هو برضو نحن نعذر الناس بالجهل. فلما كثر التساؤل عن القنوت، قال لك طب معلش يبقى خفف القنوط، طب يبقى هو انا بقوله خفيف اصلا، طب يبقى خليه في الجهريه بلاش في السريه، طب على ايه؟ ده ينبغي ان القنوط اللي وراك يكون فهمك وحافز بالموضوع، انما الاخوه الاعاجم مش فاهمين، والعرب مش متابعين، ومحدش حاسس بالموضوع اصلا، لدرجه ان انت بتدعي هو يعني مش هين عليه يقول امين، مش حاسس بيها. يا عم في ايه؟ بلاش منه. انا اول ما قربت من نص شعبان تعمل جايينك ان شاء الله رمضان، ربنا يحيينا ويبقينا ويبلغنا رمضان ويبارك لنا في رمضان، ابقى خذ القنوت في وتر رمضان بعد التراويح في وتر، يبقى نقنط ليه؟ عشان الموضوع اصلا عندي واسع، وبعدين ما كنتش يعني انا حاسس بالموضوع واللي وراي يحس بيه، ما فيش داعي لي. القنوت ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام قنت في الفجر شهرا، فراح الامام الشافعي قال ويسن القنوت في صلاه الفجر، وعلى كده كل الشافعيه في الدنيا يصلوا الفجر القنوت جهرا بعد الرفع من الركوع. المالكية عندهم القنوت في الفجر برضه، بس سرا قبل الركوع، والاثنين واردين في السنة، قال ورد في السنة القنوت قبل الركوع، ورد بعد الرفع من الركوع، وورد القنوت سرا وورد القنوت جهرا. ولذلك جماعة المالكية، أنا كنت في الصعيد وأغلبنا مالكية هناك، أنا بقول لك درست الحنفي، بس أبويا مالكي، هو اللي بيصلي بينا في المصلى بتاعت البيت العيلة، يخلص الفاتحة والسورة في الركعة الثانية ويروح اللي سكت كده، هو بيقعد يقول القنوت اللهم إله اللهم لك نعبد وإليك نسعى ونحفد، والدعاء ده اللي أنا بدأت أنساه. أي والله منا نستهديك ونستغفرك نتوب إليك و إيه ونتوب إليك في جملة، وبعدين اللهم لك نعبد وإليك ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يقول كده ويركع. ورد في الكلام ده في السنة، ورد الشافعي يرفع من الركوع ويبدأ إيه يدعي جهرا بالدعاء الثاني، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ممكن يكتفي هذا، ممكن يزود، على أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر شهرا، ما قالش دوما، لكن عند الشافعية لازم تقنط، ولو نسيت القنوت تسجد للسهو. الإمام الشافعي صاحب المذهب هذا رأيه، وهو عايش في مكة وفي المدينة وكذا بيقنط، راح العراق، العراق بلد الإمام أبي حنيفة، الإمام الأعظم، فقدموه ده الشافعي أنه محمد بن إدريس، قدموه يصلي بالناس، راح نصلي الفجر من غير ما يقنط ومن غير ما يسجد للسهو. قالوا له إيه يا إمام، في المذهب عندك يتقنط يتسجد للسهو. أنا ما كنت لأقنط في بلدي أبي حنيفة، أبو حنيفة بيقنط في الواد وتلمذته بيتعلمين كده، أنا هروح أصلي ليهم وأقنط أنا على مذهبي؟ قال لا والله، احتراما للإمام في بلدي. ولك أن تتخيل كان أبو حنيفة مات رضي الله عنه وبيحترم بعد ما مات، فكيف لو كان في حياته؟ لذلك الشافعي مأثور عنه هذه الجملة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة، عشان كده لقب الإمام أبو حنيفة بالإمام الأعظم، هو أقدم واحد في الأئمة الأربعة والمدارس المتبوعة، أبو حنيفة الأول وبعد الإمام مالك وبعدين الإمام الشافعي وبعدين أحمد بن حنبل، أبو حنيفة بجهة لوحده هناك في العراق، لكن الأئمة الثلاثة وراء بعض في المدينة ومكة وكذا. لذلك الشافعي تلميذ مالك مباشرة، تلميذ مباشر، وأحمد تلميذ الشافعي، وكل واحد له مذهبه، وكل واحد يحب شيخه حبا جما ويحترم، والكلام اللي تقرأه عنه أوه يعني الشافعي وهو أستاذ أحمد يزور أحمد، وأحمد يزوره، فيقوم يقول الشافعي يقول له إيه، إن زرتك فلفضلك وإن زرتنا فلفضلك. المسألة وقف حديث قدام الشافعي يروح طالع على الإمام أحمد عشان عارف أنه أعلم منه بالحديث، فيروح يسأله في الحديث وهو أستاذه. وأحمد يقول رحم الله الشافعي، كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل ترى عوضا عنها عن هذين أو يقابلان بثمن؟ الشمس للدنيا حاجة حلوة أوي مهمة أوي، والعافية للبدن ربنا عافينا يا رب جميعا ويعفو عنا كده وارزقنا الصحة والعافية ونموت أصحاء، لأن حد يشيل ولا يحط. فالشافعي ترك القنوت في الفجر هو عند الإمام، يعني معناها بحبحوها بقى، مش لازم عشان أصلي الفجر في القرية في من قرى المنوفية، وبعدين زي ما أقول لك كان فجر الجمعة أرضوش أصلي بالسجدة والإنسان، الناس ما تستحملش ده في قرية متعودين على قصار السوى. أي نعم أنا وفي المدينة الجامعية مع الطلاب زملائي بقرأ بالسجدة والإنسان، وحد يقول لا، رغم أنهم طول الليل واخدينها سهر في المذاكرة. فقرأت بما تيسر يعني بالفجر والبلد، وما سجدتش، ما قلتش القنوت، والراجل قام قال لي لسجدة ولا قنوت، ضيعت الإسلام. فيعني ففاهم انه لما قرأتش بالفجر يبقى الإسلام ضاع. ده طبعا يعني ده جاي من وراء الجاموسة، يعني تعذره، احنا في قرية ومش فاهم، وبالذات لما تكون في المنوفية بيجينا منها عقول، يا سلام على العقول اللي بتيجي من المنوفية. يقول له يا مولانا، قال له ايوه، قال له انت جاموس علم، قال له مش لو فيه عقول تفهم، جاموس علم، قال له لو فيه عقول تفهم. المهم لذكريات. فالقنوت عند أبي حنيفة في الوتر، والوتر عند أبو حنيفة ثلاث ركعات متصلة، هيبقى في الركعة الثالثة بعد الرفع والركوع. طب والسبب إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن بن علي رضي الله عنهما: ألا أعلمك كلمات تقولهن إذا صليت الوتر؟ أو تقولهن في الوتر؟ ثم قال: تقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. حديث صحيح. فعشان كده جاءت الحكاية إنه ده يقرأ في الفجر ويقول القنوت في الفجر، وده يقول القنوت في الوتر، وده يقوله قبل الركوع، وده يقوله بعد الرفع من الركوع، ده سرا ده جهرا. لذلك أنا أقول لك لما تقعد زي ما عمل كده ابن عبد البر وجمع الآراء وطلع لنا بتاع 12 رأي أو 11 رأي في القنوت، كله صح مع التحقيق، والعلماء بيجوا كل اللي يعني ما بيجي جيل من الأجيال بيحقق علماء الكلام اللي من سبقوه، ويقول ده دليل قوي وده دليل ضعيف وده كذا وده كذا. ثبت لدى المحققين من أهل العلم أن القنوت ليس خاصا لا بفجر ولا بوتر، وإنما كان هذا يأتي كده قدرا، وكان بيرتبط بشيء آخر مهم وهو النازلة، جمعها نوازل، في مصيبة في كارثة حصل، لو حصل زلزال كارثة نازلة، لو حصلت هزيمة كارثة. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قنوته مرتبطا بالنوازل. أهم نازلة حصلت جم جماعة من العرب قبائل فتظاهروا أمام النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام وقالوا أرسل معنا يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معنا من يعلمنا الإسلام ويحفظنا القرآن. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل معهم 70 من خيرة الصحابة كلهم يحفظوا كتاب الله. خرجوا معهم فلما نأوا عن المدينة ابتعدوا، خرجت عليهم القبائل من وراء الجبال وقضوا على 70 صحابيا وكلهم من خيرة الصحابة من أهل القرآن الكريم. لما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم حزن جدا، فأخذ يقنت في الأوقات الخمس، في الأوقات الخمسة يقنت، في الأوقات الخمسة يقنت يدعو على هؤلاء القبائل: اللهم أهلك رعل، اللهم أهلك غطفان، اللهم أهلك زكوان. رعل وزكوان وغطفان اسماء القبائل. ظل يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم نحو 50 يوما في كل الأوقات، حتى نزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك النبي عليه الصلاة والسلام القنوت. في مناسبة أخرى ظل يقنط يدعو لقوم ويدعو على آخرين بعد معركة من المعارك، غزوة من الغزوات: اللهم أنجي فلانا، اللهم أنجي فلانا، اللهم أنجي فلانا، اللهم أهلك فلانا، اللهم أهلك فلانا، اللهم أهلك فلانا. بما معناه أنك أنت في الدعاء ممكن تخصص وتعمل. أيوة أنا في الصلاة كنت أقول بالأسامي، الظلمة كده أخذهم واحد واحد بالاسم. بس دلوقتي ما أقدرش أقول عشان الصفحة تستمر شوي. فيجوز؟ آه يجوز والله بالاسم على البتاع ده والبتاع ده والبتاتيع اللي عندنا. أنت ما تعرفش مين فيهم يعني أشر من الآخر والعياذ بالله. كنت أبدأ بالخونة قبل ما أبدأ بالكفرة. تعرفين يعني خونة؟ هو كان ممكن أهل غزة يموتوا جوعا لولا الخيانات دي. ده المعبر بتاعنا، المعبر بتاعنا وبين مصر وفلسطين. إنما هتقول إيه طيب يعني؟ ما الواد بايد اسمه كوهين ده، إيدي كوهين، الراجل بيسأله قال له إيه؟ ده صهيون أكتر مني. خذوا الحكمة، ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. فالقنوت يا إخواني واسع، أمر واسع. وأنا رجل لست متعصبا لمذهب، غير مقيد أنا بمذهب الحمد لله، يعني لا صح أعمل. وأنا قلت لكم يمكن قبل كده المعلومة دي أو أكررها، أن الناس أصناف ثلاثة: عالم، متعلم، عامي. العالم لا يتقيد بمذهب ويبحث عن الأصح ويلتزم به، والمتعلم ليس من أهل النظر في الأدلة فليتقيد بمذهب، والعامي مذهبه مذهب شيخه، مذهب من يفتيه. سيدنا علي كان لي عبارة جميلة مرادفة لهذه، كان يقول: الناس أصناف ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة وهمج الرعاع يجرون خلف كل ناعق، فكن الأول أو الثاني ولا تكن الثالث.
لأن شيخنا بالنسبة للقيود، بالنسبة للقيود
أي
يعني إذا واحد نسى القيود
ينساه،
لازم
لا ما فيش سجود للسهم،
ما فيش
لا لا لا، واحد نسي القنوت ولا عليه سجود سهو ولا حاجة. ده هي حتة كده من الإمام الشافعي على إنه يعني يقول لهم التزموا بالله، التزموا بالقنوت. إنما القنوت حاجة لا تحتاج إلى سجود سهو إطلاقا، لا لا تحتاج. وممكن أنت من غير سهو تتعمد ترك القنوت، يعني كالذي يتعمد ترك السنة من باب أنها سنة والناس ما تفكرش أنه هو كده. ده سيدنا عثمان بن عفان لما خاف أنه الناس تفكر أنه الصلاة مثنى اللي جايين من البادية في الحج، سنة النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة الرباعية في منى، عثمان ما قصرش. ليه؟ لقى ناس من ساعة ما صلوا في منى السنة اللي فاتت ركعتين راحوا سنة كاملة وجايين هم عارين يصلوا ركعتين، فبقى يصلي أربعة يوضح لهم المسألة. يعني لا، ده القصر ده نسك مقصور على أيام منه. وقيل أنه بنى بأهله يعني، وفي تبريرات لسيدنا عثمان في المسألة، فما فيهاش سجود سهو. خلاص يبقى دي فكرة عن القنوت فيها رحرحة وبحبحة كده، حيث نقنط ما نقنطش. أنا عاوز أقول لك إحنا في نوازل من ساعة ما تولدنا، إحنا في نوازل، هي النوازل سيبانة خالص، بس سيبانة خالص النوازل. وبعدين إحنا مش قوميين، يعني لما تيجي نازلة في أي بلد ملناش دعوة بالقوميات والعربية والأعجمية، لا. في مصيبة في الصين، مسلمو الصين اللي هم التركستان اللي بيقولوا عليهم الروهينجا، يوم ما تلاقي في المصيبة عندهم، وما أكثر مصايبهم، ده ملايين يا عم يعني بيحاربوهم في دينهم ومعتقلينهم ومغتصبين نسوانهم. أنت كمسلم في أقصى الشرق في أقصى الغرب لازم تقنط. سمعت عن مصيبة في أراكان، مسلمي بورما اسمها أراكان، ومسمينهم باللغة بتاعتهم ايه؟ الروهينج، مين في الإيغور دول بتوع التركستان والروهينجا بتوع البورما. فأنت بتدعي لمسلم أراكان. طيب عشنا وشفنا الحرب في الشيشان مرة واثنين، عدنا ندعي للشيشان. أنا فاكر من كتر الدعاء للشيشان راحوا خدوا العربية بتاعتي فجروها سنة 93، قاعد أدعي على الصرب وأيام البوسنة والهرس. إخواننا حيثما في لا إله إلا الله في أي بلد ندعي. ده الإخوة لما سمعوا إن الدكتور عمر فجروا له سيارته وخدوه في البتاع، يعني المفروض أنا مجني عليا، لا، خدوني على إني متهم وعادوني في لزوغ الأسبوع. والإخوة في المساجد يقنطوا، إيه في إيه إخوانا؟ وهو برضو نازلة بالنسبة لهم، نازلة. وكان لما تطلع شائعات إن الدكتور عمر مات تبص تلاقي صلاة الغائب. خذ صلاة غائب عندك. ويا ما طلعت شائعات على مشايخنا، بالذات سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه، كان كل شوية نسمع انه الشيخ مات ونحزن وممكن نصلي صلاة الغائب بعد هذا طلعت شائعة. لما مات على الحقيقة أنا ما حنسمعنا الكلام ده كثير، وأثاري كانت ملعوبة بحيث الناس ما تروحش تحضر جنازة الشيخ. أما الحق حافظ سلامة ده فحدث ولا حرج، كل شوية الحق حافظ سلامة مات. طبعا قائد المقاومة في الشعبية في السويس سنة 73 لغاية لما لسه ميت السنة قبل الماضية الله يرحمه ورحمه وسع، عن عمر يناهز 100 سنة. وده يا ما أطلقت عليه صواريخ من عند البعدة، كان الصاروخ يدخل في الأوضة اللي نام فيها في مسجد الشهداء. بس خلاص هو ربنا رايد له عيش. إذن القنوت للنوازل كل ما يكون في نازلة في أي بلد في أي مكان، الحروب دي نوازل، والغلاء والبلاء دي نوازل، والكورونا نوازل. احنا ساعة الكورونا ما كناش بنقنط لأنه خلاص كله قفل الجامع وروح، قنوت فين بقى؟ سي ربنا كرمني ساعتها كنت عايش مع الطلاب بتوعي في تركيا، فبينا نصلي ونقنط ونخطب الجمعة بس في حتة كده يعني السكن بتاع الطلب. طيب خلاص كده في القنوت ناخد سجود السهو. سجود السهو مهم جدا، وسجود السهو جبر لنقصان الصلاة، جبر لنقصان الصلاة فرض أو نفل. يعني إيه؟ أولا سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة، عقب التشهد الأخير في الصلاة. قبل ولا بعد؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ الحتة دي واسعة. النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، وفي حالات كان يسجد قبل السلام وحالات يسجد بعد السلام. وفقهائنا منهم من يقول في حالة النقص قبل السلام وفي حالة الزيادة بعد السلام، الأمر واسع. هما سجدتان، يسجد لأي شيء. هل الحالات والصور كثيرة جدا في باب سجود السهو، لكن المعلومة اللي ينبغي نتعلمها، وأنا هنا شغال على فرض العين بس يعني مش بتوسع بما فيه فروض كفاية، إنك أنت إذا تركت ركنا من أركان الصلاة، وإحنا عرفنا الأركان 11 ركنا، لا يجبره سجود السهو حتى يؤتى به، لا يجبره سجود السهو حتى يؤتى بالركن أو الفرض. لكن سجود السهو يجبر السنة المتروكة مش محتاج ترجع لها. يعني واحد صلى كبر تكبيرة الإحرام ومشغل بالاستفتاح وتخيل إنه قرأ الفاتحة وهو لم يقرأها وراح داخل في السورة، طبعا ده واحد من اثنين، يا إما إمام فالمأمومون هيذكروه، يا إما هو منفرد فهيقعد يقول أنا قريت الفاتحة ولا ما قريتش الفاتحة، قريت لا ما قريتش، قريت لا ما قريتش. في غلب الظن يرجح غلبة الظن، ما في غلب الظن يبقى ما قراش. زي أي حاجة فيها زيادة أو نقص يبني على اليقين وهو الأقل. هنا قاعد قرأت الفتحة وما قرأتش، طب ما بأسجد للسهو؟ لا ما ينفعش، اقرأ الفاتح وبعدين اسجد للسهو. طيب لا هو قرأ الفاتحة وفكر ولا ناسي ولا كذا، راح نسي السورة وركع، الله
ده أنا قريت الفاتحة من غير ما أخذ السورة، يعني في الركعتين الأوليين ما ترجعش ثاني للسورة، ما ترجعش ثاني للسورة. ليه؟ لأنها سنة، وسجود السهو هيجبرها. أنت نسيت التشهد الأول الأوسط وقمت للثالثة، أوه ده أنا ما جلستش للتشهد، افتكر هو بعد ما قام أو وراء مأمومون قالوا له سبحان الله، مش أول ما قالوا له سبحان الله يروح قاعد، لا يعمل لهم كده قوموا أنتوا خلاص أنا قمت خبت وقمت نسيت قوم وراي. عادين برضو مصرين سبحان الله يا عم قوم. طبعا كان إمام نصكم بيعرف، لا أنت خلاص دي سنة ويجبرها سجود السهو في الآخر. ودي على عكس لما يكون في الركعة الأخيرة، بدل ما يجلس على رأس الأربع ركعات مثلا قام للخامس يقولوا له سبحان الله، هي كبرت معاه، فاهم انه هيقيسها على ايه؟ على التشهد الاول. يا عم التشهد الاول سنة، انما التشهد الاخير فرض. فانت ترجع من ركعة زائدة تقعد لتتلبس بركن، لكن هي قال لك خليك يا واد ابو العريف وسيبك منهم سبحان الله يا امام. ايوه انا عارف ايه سبحان الله اجلس. هذه خامسة، كل ده ممكن يحصل. ايوه قال لك الكلام لصحة لصالح الصلاة يجوز، هو مش فاهم، هو طلع كده ستيوبد، فاهم انه دي زي نكهة. يا عمي مش كده، دي خمسة تنزل. أيوة ينزل، إلا لي الحق في حاجة واحدة، هم عابين يقولوا له اجلس يا إمام، خامسة يا إمام، ما هو مش شرط يا إمام، لأنه كل ما يقلل كم الكلام في الصلاة مطلوب. سبحان الله مش نافعة يبقى اجلس، مش فاهم خامسة. أتاري هو مسكين في ركعة من الركعات نسي ركن من الأركان، ولا حدش من المأمومين شعر به، الركن ده طلع ايه؟ نسي فاتحة والصلاة سرية، يبقى الركعة تالفة ملغاة، يبقى محتاج يعيد ركعة غير الركعة اللي فيها ركن ضايع. وممكن الركن الضايع ده يجيله لما سجد سجدة واحدة وراح قايم منها للركعة اللي بعديها فترك ركنين، الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، حدش يفكره ومحدش يفكره. ده الناس وراء الإمام الحمد لله، خليه يعمل اللي يعمله، هم سايبينها له مسلمين، هو محملينها له على رأي كنت في بنجلاديش. وبعدين الإمام بيصلي العشاء فصلى ثلاث ركعات وحاسس انه غلط، ولا حدش من المأمومين فكروا، الجامع مليان بصراحة، فقال يا جماعة انا صليت ثلاث ركعات ولا اربعة؟ قال له كله يبص لبعضه، الإمام صلى ثلاث ولا اربعة؟ يا جماعة صليت ثلاث ولا اربعة، محدش واخد البال. راح واحد كده من الاخر قال له بقول لك انت صليت ثلاثة، قال له عجب انت اللي متأكد يعني؟ قال له والله انا عندي اربع محلات كل يوم بحسب حسبة محل في ركعة من الركعات الاربعة، النهاردة ما حسبتش غير ثلاثة بس، يبقى يقينا انت صليت ثلاثة، اهو ده اللي بفتكر، اهو ده اللي متأكد. الدنيا ضايعة، ربنا عافينا. ف صاحبنا ساب ركن او ركنين، قام من السجدة الاولى على الركعة اللي بعديها، طب يا عم حد يفكره، ودي يرجع ويقعد، مش يرجع للسجدة الثانية، دي يرجع عشان ايه؟ يجلس بين السجدتين. وبعدين يجيب السجدة الثانية، وبعدين يقوم يجيب الركعة اللي وراها. حالة زي دي أمل الخمسة، هو يصر على رأيه. ليه؟ لأنه دي مش خمسة، دي ركعة بديلة عن ركعة تالفة ملغاة. طبعا بعد ما هيسلم، يا مولانا عدنا نقول لك خمسة يا مولانا خمسة، يقول لهم أيوة دي خمسة شكلا، أنا راحت مني ركعة في الصلاة تركت فيها ركنا من الأركان فأصبحت ركعة ملغاة، فجبت بدلا منها. اللي صلى معايا صلاته صحيح، كان شاكك زي شاكك مش عارف الإمام بيعمل ايه، فأم معاه فده صلاته صحيح، واللي أصر على الجلوس يقوم يجيب ركعة بدل الركعة الثالثة ويسجد للسهو. هذه الحالة الوحيدة اللي ممكن الإمام يبقى فيها صح. إنما لو طلع زي ما بقول لك كده مش فاهم حاجة مش متعلم، ويقولوا له خمسة وهو مصر زي اللي ما بيرضاش يرجع للتانية للتشهد الأول، عاوز مش يرجع للتشهد الأخير، لا في فرق. يبقى السجود السهو لا يجبر فرضا متروكا، وإنما يجبر سنة تركت. وفي حالة الشك بالزيادة والنقصان، وفي حالة يعني ليه كذا حالة لعله بالأمثلة تتضح الصورة، يعني زي ما يقول لك نسي السورة بعد الفتح خلاص يسجد السهو، قام من ركعتين للثالثة ولا جلس للتشهد الأوسط خلاص ويسجد للسهو. هو بيصلي شك، أنا صليت ثلاث ركعات ولا أربعة، ثلاثة ولا أربعة، لا 70% ثلاث خلاص ثلاث، 70% أربعة أربعة، لا ما جابك معاه 70، هي 50-50 50-50. يبقى يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل، يعتبرهم ثلاثة ويجيب الرابعة دي الصلاة الرباعية يعني، وبعدين يسجد للسهو مع انه ما كانتش رابعة. انا كان لازم اجيب سيرة رابعة، كانت خمس بس هو بنى على اليقين وهو الأقل، فبقى في الأخير طلعوا خمس. ما هو سجود السهو هيجبر هذه الزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحدث معها مواقف عشان يشرع علينا، ربنا يعمل يعني يهيئه لهذا، مش ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا ينسى في الصلاة، وطبعا ده ليس دأب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عشان يبقى فيه تشريع للأمة. ولذلك في حديث مشهور لكنه عند المحققين ليس قويا، أنا لا أنسى ولكني أنسى لأشرع لكم، معناه صحيح. فمر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمس ركعات وسجد للسهو، ومرة صلى الظهر ركعتين وسلم وجلس كالمغتم عليه الصلاة والسلام، حاسس انه في حاجة. والصحابة هابوا ان يكلموا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الا صحابي من عامة الصحابة رجل يدعى ذو اليدين، جلس على ركبتيه قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما قصرت ولا نسيت، على ظنه عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله صليت بنا الظهر ركعتين، فقال عليه الصلاة والسلام يسأل الصف الأول وفيهم أبو بكر وعمر أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله، صليت الظهر بنا ركعتين. قال فادعوا الناس، وكان قد خرج السرعان من المسجد، الجماعة اللي بيسلموا دول أو مع التسليمة الثانية تلموا على الباب، أتاري من زمان دول برضو موجودين يعني. فخرج فقال ادعوا الناس، فرجع السرعان اللي أسرعوا بالخروج من المسجد، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين أخريين وسجد للسهو.
ما عاد الصلاة.
الفاصل ليس طويلا، والكلام اللي حصل لصالح الصلاة. فصلى ركعتين ثم سجد للسهو. في كذا حالة اللي انبنت عليهم الأحكام الفقهية في باب سجود السهو، عملهم النبي عليه الصلاة والسلام في حالات زيادة وحالات نقصان، عشان كده قال لك كان يسجد قبل السلام ولا بعد السلام. فعند أحد الأئمة الأربعة السجود قبل السلام دائما، والإمام الثاني بعد السلام دائما، والإمام الثالث قال في النقص قبل السلام وفي الزيادة بعد السلام، والإمام الرابع قال نشوف إمتى النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام فنعمل زيه، وإمتى سجد بعد السلام فنعمل زيه. ودي حتى العالم يمكن ما تزبطش معاه، عشان يقعد كده فاكرها الحالات ما كانش يعني تعلمها من أيام الصغر والنقش على الحجر، مش هتجيب معاه. عشان كده أنا بسجد قبل السلام في غالبا، أحيانا بعد السلام قليلا. طيب، وازاي هيئة السجود؟ مش زي ما بيعملها أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده سجود السهم لصورة مختلفة عن بقية الأئمة، وهي أضعف الآراء. يخلي الإنسان يصلي فيقول نص التشهد أو التشهد كاملا، وبعدين يسلم تسليمة واحدة على اليمين، ويرجع يسجد سجدتين السهو، وبعدين يقوم يتشهد مرة أخرى ويسلم مرة أخرى. لا، هو ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تشهد مرتين، إنما يتشهد تشهد الصلاة ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام أو بعد السلام بلا تشهد آخر، بلا تشهد آخر. سجود السهو جبر للصلاة وإرغام للشيطان، وكمان بيدي لك باب إنك أنت ما تدعش المجال للوسواس الشيطان يخليك كل شوية تعيد الصلاة عشان أنت نسيت، وتقعد تعيد واللي تعيدها برضه ينسيك، وتروح تعيد لغايه لما يجي يوم من الايام تبطل صلاه. ده شغل من شغل ابليس، تلبيس ابليس ده. لا، فقال لك انت اي نسيان اسجد للسهو وخلاص، ولما يكون عندك غلبه الظن ابني على غلبه الظن، ما في غلبه الظن ابني على اليقين وهو الاقل. الحقيقة باب سجود السهو واسع، لكن أنا يعني حاولت أن أنا أدي تصور عنه، ولي صور كثيرة مذكورة في كتب الفقه، ولو حد لي سؤال هيفكرني بحاجة أنا نسيها ما عندناش مانع، وكذا احنا يبقى درسنا خلاص أوشك على الانتهاء أو انتهى، حكم أنه الشروق يعني الحمد لله، وممكن بنهاية الدرس يصح لي كل ضحى. خلاص عد ربع وبعد لسه
ثلاث دقائق
بقدر اسيبهم لكم أسئلة. اللي ليه سؤال في باب سجود السهو ده أو في باب القنوت أو حتى في أي حاجة، خير وبركة، ما كانش هندعي وهنوم اللي ما كملش أذكاره يكملها، واللي كملها يقوم على صلاة الضحى. و الأخ يقول النهاردة الدرس بدأ بدري، فبقول له احنا الفجر مين بيرجع عندنا يا شيخ علي؟ لكن ان شاء الله يعني ربنا يكرمكم ان شاء الله. طيب يقول وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يرفع، من دعوة لا يستجاب لها. اللهم أمن الخائفين وأطعم الجائعين وارحم المستضعفين وفك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وجزاكم مثله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
الإمام هناك زل الركعة الخامسة وهو كان على حسب أنه عنده ركن